الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، عود على بدء. تكلمنا بالأمس عن مقصد من المقاصد الرئيسة في السورة، وتكلمنا عن قضية المركزية لمن، وقلنا إن المركزية لدى المسلم تكون لله عز وجل، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لدين الإسلام. هذا هو الأصل. وأي حد هيقلب الهرم أو هيقلب المثلث فيجعل المركزية لغير الله ورسوله ولدين الإسلام، يبقى عنده إشكال تأسيسي مع الإسلام، عنده مشكلة في قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، أي استسلموا، سلموا تسليما. ولما كان الأمر كذلك أردت أن أستأنف المسير بحديث ذي طلة. هذا الحديث حديث عن أنت وظيفتك إيه؟ يعني ممكن نقول كده، فكده الراجل يقول لك: أنت جاي تشتغل إيه؟ اللي هو في المصري يقول لك: أنت جاي تشتغل إيه؟ فيقول لك: اشتغل سواقة. كان يقولوا كده. إحنا بقى عايزين فعلا نقول كده: إحنا جايين نشتغل إيه في الدنيا دي؟ لنا أصل ينبغي أن ننتبه إليه أيها الإخوة في أثناء تعريفنا بوظيفتنا. نحن خلقنا لوظيفة واضحة، هذه الوظيفة هي وظيفة العبودية، الوظيفة الأولى بالنسبة لك أنك عبد، ثم دكتور، ثم مهندس، ثم طبيب. طيب ليه بنقول الكلمة دي؟ لأن إحنا لما نرتب الوظائف هنعرف هندي الوظيفة الأولى حجم قد إيه، وهندي الوظيفة الثانية إيه حجم قد إيه. زي بالظبط اللي بيشتغل وظيفة أساسية وبيشتغل أوفر تايم، صح؟ اللي بيشتغل أوفر تايم دي بتبقى حاجة مكملة للإيه؟ للأساسي. إنما لو الدنيا عنده سكرانس كده مش واضحة، ما مش عارف إيه الأساسي وإيه المكمل، يبقى كده ممكن يحصل عنده إشكال، مش هيعرف يدي إيه حجم أكبر من الحجم الآخر. هذه الإشكالية الآن تكاد تكون إشكالية من الإشكاليات التي يشعر بها المرء في جموع الناس، أن الناس إلا من رحم الله تعالى تناسوا الوظيفة الأساس، الوظيفة الأولى، وهي وظيفة العبودية لله عز وجل. الله تبارك وتعالى أثنى على الفقراء من عباده الذين يفتقرون إليه سبحانه وتعالى ليظهروا عبوديتهم، فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنت يا عبد الله فقير إليه، مفتقر إليه سبحانه وتعالى، إلى عزه وإلى جوده وإلى قدرته وإلى كرمه سبحانه وبحمده. الله عز وجل قال في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولك أن تتخيل أن ما وإلا جاءت للقصر والحصر، للدلالة على أن الوظيفة الأساسية بالنسبة لك هي وظيفة العبودية لله عز وجل. لو أعرض الناس جميعا عن عبادته سبحانه، فإنه سبحانه وبحمده لن ينقص شيئا سبحانه، إذ الله تبارك وتعالى غني بذاته عن خلقه، هو سبحانه وتعالى غني عن جميع الخلائق التي خلقها وأحدثها سبحانه وتعالى، والكل مفتقر إليه سبحانه وبحمده. بل إن الله تبارك وتعالى جعل في هذا الكون من يسبح بحمده حتى ولو أعرض بنو البشر جميعا عن عبادته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ماهية التسبيح التي يقوم بها هذا الجماد أنت لا تعرفه، إلا أن الله تبارك وتعالى جعل هذا الشيء الذي لا تراه ولا تدركه أنت بحواسه، جعله عابدا مذللا مسبحا له سبحانه وتعالى. الله تعالى لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، وهذا مقرر، كل أحد مفتقر إليه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه الغني بذاته عن جميع خلقه سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى يريد منك قلبك، يريد عبودية قلبك ثم جوارحك. ولهذا من خلى القلب من مظاهر الشرك والبدع والمحدثات فهو الموفق في عبوديته لله سبحانه وتعالى. هذا القلب يا إخوة هو السيد. لهذا نرى الإمام الغزالي يقول: عليك بقلبك، فإن القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب. عبودية القلب تختلف كثيرا عن عبوديات الجوارح، ولهذا نجد كثير من الصحابة سبقوا غيرهم بالقلب. سيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه سبق الصحابة بأشياء، منها صلاح قلبه، صلاح سريرته، ولكن بشيء وقر في قلبه فضله الله سبحانه وتعالى على جميع الصحابة الذين هم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين. قضية عبودية القلب يا إخوة، هذا القلب يا إخواننا له أو عليه عبوديات، عليه عبودية الإخبات، عبودية اليقين، عبودية الخشوع، عبودية الخضوع، عبودية الإنابة، عبودية التوكل، عبوديات كثيرة جدا يحتاج المرء أن يتعلمها. لأن أنت ممكن بعض الناس تغتر برسوم العبادات الظاهرة، هو فاهم أنه لو صلى وصلاة وزكى وحج أنه كده بقى ولي من أولياء الله الصالحين، وتناسى أن هذا القلب فيه عبوديات سيسأل عنها كما سيسأل عن صلاته وصيامه وزكاته. هذه شعب الإيمان يا إخوة، هذه شعب الإيمان يحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه ليحققها. لما تقرأ مثلا في كتب أئمة السلف رحمه الله تعالى في قضية تربية القلب أو السلوك القلبي، نجد مثلا التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو بيتكلم بقى عن عبوديات القلب. تجد مثلا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين، مدارج السالكين، تكلم عن عبوديات القلب بشكل تشريحي. واحد قاعد يشرح القلب كده يا أخوانا وقاعد شغال. أنت بحاجة أن تفهم يا عبد الله أن عبودية القلب عبودية عليك. أخوانا اللي بيختاروا بالرسوم بنقول لهم الله عز وجل يقول: كلا لما يقضي ما أمره. هيفاجأ هذا الإنسان يوم القيامة، سيفاجأ إن هو بيتسأل عن أشياء أخرى غير مجرد الصلاة والصيام والزكاة والحج، بيتسأل عن حاجات تانية خالص. بيتسأل عن اليقين مثلا، بيتسأل عن التوكل، بيتسأل عن الإخبات، بيتسأل عن أشياء من عبوديات القلب. فأنت بحاجة أن تصلح هذه العبوديات. الله لا يريد أن يذلك يا عبد الله، بل إن ربك سبحانه وتعالى شاهد لك، محب لك، يريد الخير لك وبك سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى عرفك أنه الغني عنك، وأشهدك موضع الفقر إليه، وأنه لا بد ذلك منه. والمقصد من كل هذا إرادته وإكرامه لك سبحانه وتعالى. لماذا نعبد الله بشكل سريع في تويتات؟ نعبد الله تعالى لأن الله هو المنعم. قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وأنت يا عبد الله تحتاج إلى شكر المنعم. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت تتعبد لله تبارك وتعالى شكرا منك على نعمة أنه عرفك عليه سبحانه وتعالى. كذلك نحن نعبد الله تعالى لأن العبادة أحق حقوق الله تعالى على خلقه، أليس كذلك؟ أنت تعبد الله تعالى إن هذا حقه سبحانه وتعالى، هو الذي أكرمك وأوجدك ويسر لك الخير ووفقك وأعانك وهداك، فأقل شيء أن تعبده سبحانه وتعالى. ولهذا نحن نعبد الله سبحانه وتعالى لأنه من ربانا سبحانه وتعالى، وهو الذي منحنا الحقوق، وهو الذي أوجدنا ويسر لنا الخير وهدانا النجدين وسخر لنا الأبوين سبحانه وبحمده. هو سبحانه أمدك وأعدك والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكان سبحانه وتعالى هو خير معين لك حتى أدركت كل شيء حولك، فكيف لا يستحق منك أن تعبده يا عبد الله؟ كذلك نحن نعبد الله سبحانه وتعالى لأن الكون كله يعبد الله سبحانه وتعالى، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، كل له قانتون. سبحان الله، حينما تقرأ الجماد السماء والأرض، حينما خيرهم الله سبحانه وتعالى بين عبوديته قهرا وعبوديته رضا وجبرا، ماذا فعل الجماد؟ الجماد كان أعقل من بعض بني آدم، صح؟ مش ربنا قال في القرآن فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. كانوا أذكى والله من بعض بني آدم، فهموا اللعنة، فهموا أنهم يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا قبل لهم بمحادة الله سبحانه وتعالى ومعاداته. فعملوا إيه؟ قالوا أتينا طائعين. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى لأن ذلك يعني تعظيم الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. نحن نعبد الله تبارك وتعالى تعظيما لشأنه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يستحق من العبد أن يعظمه، فهو المعظم على الحقيقة سبحانه وبحمده. نحن نعبد الله تبارك وتعالى لأن عبوديته حرية، وده شيء عجيب. الجماعة التحرريين اللي هم عندهم إشكال مع مفهوم العبودية للوحي أو العبودية لله عز وجل المنزل للوحي، عنده إشكال. هذا الإشكال أنه لا يقبل أي قيد، يقول لك أنا لا أقبل أي قيد سلطوي حتى ولو كان من الله. الحقيقة أنه لم يفهم مغزى العبودية. مغزى العبودية أن تتحرر من كل شيء حولك، فلا يكون لأي أحد عليك سلطان سواه. فأنت تتحرر من عبودية الأفراد وعبودية النفس والأنا وعبودية الأفكار وعبودية الدنيا وعبودية الذات، أن تتحرر من كل هذا، ولا يبقى توحيدك إلا له. كل حاجة عندك خلاص أنت تحررت منها فعلا، ما عادش بقى لسلطان لا لحجر ولا لبشر عليك. واخد بالك؟ بعض الناس إخواننا الطيبين بيتعجبوا جدا لما يجوا مثلا يروحوا يزوروا مكان من الأمكنة، فيجد بعض الناس قاعد يطوف حوالين قبر حجر، كما قال الشاعر أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات. أخي بالك، تتعجب لهذا. الناس يا إخوة لابد أن يفهموا هذا المعنى، أننا نتحرر من كل شيء، من كل شيء إلا عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، وهذا هو كمال التوحيد. نحن نعبد الله عز وجل لأن العبادة ستربينا بشكل شمولي. أنت تعبد الله عز وجل لتربي نفسك أولا، لتهذب ذاتك، ثم لتربي غيرك. أنت تعبد الله عز وجل لتصل إلى الله عز وجل بقلبك وجوارحك أولا، ثم بعد ذلك بدعوة غيرك إليه سبحانه. نحن نعبد الله عز وجل لأنه سبحانه وبحمده يحب عبادة الطائعين له. العبد اللي بيطيع الله عز وجل، الله عز وجل يحب سماع عبوديته، بل إن الله عز وجل يشتاق لهذا العبد سبحانه وتعالى. العبد اللي بيقف يصلي طول عمره عامل له وتر وعامل له قيام، الله عز وجل يحب سماع هذا العبد، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أكرمه وهداه ويسر له هذه النفس السوية التي تقوم وتقنت لله عز وجل وتركع وتسجد في جوف الليل. الله الذي هداه هو الذي يحب أن يستمع إليه في هذا الوقت سبحانه وتعالى. نحن نعبد الله عز وجل لأننا لا ندري متى سنلقى ربنا عز وجل. كل يوم من الآن يا إخوة نفتح الفيس نجد أن الفيس صفحة وفيات كاملة، فلان مريض ودخل العزل، فلان مات، فلان أدركوه بالدعوات فإن نسبة الأكسجين وصلت إلى 54 وإلى 46، خلاص. سبحان الله، سبحان الله، كان الموت عند كثير من عامة الناس ما هو إلا مجرد فكرة أسطورية، يقول لك فلان هيموت، يقول التاني يهز، أمال إيه إحنا هنموت، ولكن كان الأمر ده أبعد شيء إيه؟ عن ذهني. الآن الموت قدامه لحظي فوري، فورا أقرب الناس إلينا، الدائرة القريبة ناس كتير جدا منهم مات، صح ولا لا؟ الدائرة القريبة فلان مرض، فلان هلك، فلان ربنا سبحانه وتعالى كتب له حسن الخاتمة. إذن نحن نعبد الله لنستنقذ أنفسنا من الهلكة قبل أن نهلك هلكة لا يمكن لأحد أن يستدرك بعدها. عشان كده إخواننا فقه الاستدراك ده فقه لابد وأن نحييه. وأنا يمكن عملت درس أرجو من إخواني، الناس بقى اللي دخلت في نهاية الثلاثينات والأربعينات وبدأ كده الشيء بيظهر في لحاها زي حالاتي كده، نحن بحاجة إلى فكرة فقه الاستدراك. فقه الاستدراك في أزمة بيسموها أزمة منتصف العمر، صح؟ أزمة منتشرة إن واحد يوصل مثلا عند 35 سنة 37 سنة يقف أنا ما عملتش حاجة، طب أنا أسيب العيال لمين؟ بقى اللي عدى ده كله أنا ما عملتش حاجة فيه، بيبدأ بقى يبدأ ده أنا كنت ماشي غلط، ده أنا عايز أظبط، واخد بالك؟ وللأسف إن الإشكالية إنه بيعمل الوقفة دي مع الدنيا، بس كتير من الناس ما بيعملهاش مع الآخر. فكده أنت بحاجة إلى إحياء فقه الاستدراك حتى تصحح مسارك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم إخواننا كانوا بيعملوا كده، يعني بص لخالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، بص لأي حد من الصحابة اللي كانوا في الجاهلية جبارين. سيدنا عمر بن الخطاب لما جه أسلم لقى أخوه زيد بن الخطاب في دار الأرقم عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو جاي يسلم بين يديه، هو ما كانش يعرف إن أخوه إيه أسلم، سبقه بالإسلام. فلما أسلم قال له أسبقتني بالإسلام؟ قال سبقته. طب وانت ما قلتليش ليه؟ قال لقد كنت في الجاهلية جبارا، لقد كنت في الجاهلية جبارا. فرد عمر بن الخطاب في الفور، على الفور كده وعلى التو، قال ولن تجدني في الإسلام خوارا. خلاص اللي فات بقى مات واحنا هنصلح اللي جاي. فعلا كانوا بيقولوا كده، لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم بن الخطاب. لما أسلم بن الخطاب الدنيا اختلفت تماما، البوصلة الإيمانية بتاعته اختلفت. بص العكرمة بن أبي جهل هتجد كده، بص الخالد بن الوليد هتجد كده، مصعب بن عمير هتجد، اللي هي فكرة إن البني آدم اللي كان أقصى الشمال استدرك، فلما استدرك بقى انطلق أقصى اليمين. أنت بحاجة إلى هذا المعنى يا عبد الله لتحقق العبودية بشكل شمولي كامل حتى تلقى الله تبارك وتعالى وأنت راضي وهو سبحانه وتعالى عنك راضي. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد فهمنا الوظيفة الأساس. يبقى احنا تعلمنا النهاردة أن وظيفتي إيه؟ أنا عبد الأول. والحتة دي لازم تفتكرها كل ما يجي حد يكلمك، أنت بتشتغل إيه؟ أنا بشتغل عبد، ثم مهندس، ثم تاجر، ثم صاحب أعمال، ثم طالب، ثم الحتة دي يا أخوانا أنا بذكر بها نفسي كل يوم، أنا بكلم عن نفسي أنا. لأن أنت لما تحس أن أنت عبد، حتة التجبر اللي عندك دي بإيه؟ بتنكسر بقى، وصلت؟ إنما لما بتنسى دي فلما يجي واحد يقول لك تحضر بشأن إيه؟ ده أنا دكتور في الجامعة، خلي بالك دي بقى بتخليك الأنا تعلى والاستعلاء يظهر والكبر يبدأ يظهر، صح؟ فخلي بالك من المعنى ده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العبودية، وأن يشرح صدورنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.